الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب. قالت: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة بنت عبد الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه عدة أحاديث ختم بها المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. أما الحديث الأول فهو حديث عائشة رضي الله عنها في غسلها مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، وقد تقدم نحوه من الأحاديث. وعلمنا هناك أن الماء المستعمل لا ينجس، والماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة وقعت فيه. وفيه جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وفيه جواز اغتسال المرأة مع زوجها، ونظر بعضهم إلى بعض. وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق السامية والمزايا الرفيعة، فهو أفضل البرية وأزكى البشرية، ومع ذلك يغتسل مع امرأته من إناء واحد. قال: وكان يأمرني فأتزر. قالت: فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فيه جواز مباشرة الحائض وأنها ليست بنجسة، والجمهور على جواز ذلك من فوق الإزار، ومنع بعضهم ما تحت الإزار لا سيما بين السرة والركبة في غير المخرجين. وإنما ينام معها في لحاف واحد ويستمتع بها بما دون الجماع. وفي هذا دليل على أن المرأة لا تنجس إذا حاضت، خلافا لليهود ويشابههم الرافضة في ذلك. وإنما النجس يكون في موطن خروج الدم. وفيه فعل الأسباب لاتقاء النجاسات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تأتزر. وساق المصنف هذه الأحاديث للدلالة على طهارة الحائض وأنها ليست بنجسة. قال: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أيضا فيه جواز ملامسة الحائض لغيرها وأنها ليست بنجس، والمقصود به المحرم أو الزوج. وفيه جواز الاستعانة على بعض الأعمال. وفيه استحباب خدمة المرأة لزوجها في مثل هذه الأمور المعتادة. واحتج بعضهم بهذا الحديث على أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، والصحيح خلاف هذا القول. وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا ولم يجوز له الخروج من المسجد، وكانت حجرته بجانب المسجد، فناول زوجه رأسه فغسلته وفلته. فيستدل بهذا الحديث على أن المعتكف له أن يخرج بعض أجزائه لحاجة، ثم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، والصحيح خلاف هذا القول لما تقدم معنا في درس الأمس: وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فناولين الخمرة قالت: إني حائض، قال: حيضتك ليست في يدك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه. وأما قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد بهم الملائكة، والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ. ولو كان المراد به التطهر الذي هو رفع الحدث لقال: لا يمسه إلا المتطهرون. لكن استدل المالكية بهذا الحديث على جواز قراءة الحائض للقرآن، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ في حجرها، ولم يكن في هذا الاتكاء امتهان للقرآن ولا شيء من ذلك، بل إنه جعل يقرأ القرآن على هذا الحال. فلو قرأت الحائض القرآن من فيها ما ضرها ذلك. وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة لزوجه، إذ كان يتكئ في حجرها ويؤانسها وتؤانسه. وفيه ما كان عليه الصحابة وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من اليسرية وعدم التكلف. وفيه فضيلة قراءة القرآن ومنزلة ذلك، إذ لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الحال وهو متكئ على زوجه. وقد كانت عادته صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الله على كل أحيانه، وإلى الله المشتكى مما عندنا من الفتور والتقصير في هذا الجانب، مع أن أحدنا لو قرأ آية بين الحين والآخر لكان له أجر عظيم. وفي قول جندب رضي الله عنه: ما تقرب إلى الله عز وجل بأفضل مما خرج منه، أي بأفضل من القرآن الذي هو كلامه ووحيه وتنزيله. وفي الحديث دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، خلافا لمن زعم أن قول الله عز وجل: أولا مستم النساء، المراد به لمس اليد، والصحيح أنه كناية عن الجماع كما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه. فإن المتكي في حجر زوجه وهكذا الذي يمكنها من غسل رأسه لابد أن يقع منها المسلة أو المسلها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وإذا سجد غمز عائشة رضي الله عنها حتى ترفع رجليها من أمامه، وإذا ارتفع عادت رجليها، وهكذا. فلو كان المس ناقضا للوضوء لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وفي هذه الأحاديث ما عليه نساء السلف من طاعة أزواجهن والأنس بهم، وهكذا ينبغي أن تكون معاشر النساء، فإننا في زمن أخذت كثير من النساء أخلاقهن من التلافز والدشوش ومن التمثيليات التي يرينها في هذه البلايا، وربما رأت الفاسقة تمثل أنها عاصية لزوجها فتسلك ذلك السبيل. فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بالفاسقين أو الفاسقات، فهؤلاء الذين يمثلون يخشى عليهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وأشد الناس عذابا إمام ضلالة وممثل من الممثلين. وهكذا يقعون في المحاكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأقبح أنواع التمثيليات التمثيليات التي يسموها بالإسلامية زعموا، فيصور فيها العالم أو الحاكم المسلم الخليفة الراشد أنه متعلق بامرأة أو بفاتنة، حتى أن من قبيح ما رأينا في أيام الصغر أنهم يمثلون ذلك الذي يسمى ابن الأزور، ضرار ابن الأزور، وهو في سياقة الموت ويتخيل معشوقته وهي تجري إليه لتعانقه ويعانقها. فانظر إلى هذه القبيحة والفعل الشنيعة، إذ صورون بعض الشهداء ومن هو في سياقة الموت وهمه هذا الأمر. لا والله، ما كان هم السلف إلا أن يلقوا الله عز وجل وهو راض عنهم. ثم إن من جالس جانس، فمن أكثر من مجالسة الدشوش والتلافز لابد أن يناله من أخلاقهم. وهكذا النساء سريعات التأثر والتقليد، فربما قلدت الفاسقة أو النصرانية في لبسها ومشيها وكلامها وغير ذلك من حركاتها. وتجد أن بعضهم يسمي غلامه أو ابنه أو ابنته بأسماء هؤلاء، يترك اسم فاطمة بنت محمد وعائشة بنت أبي بكر وخديجة بنت خويلد وميمونة بنت الحارث مثل هذه الأسماء الجميلة، ويذهب ويأخذ بأسماء الفاسقات. حتى لقد بلغ الشأن ببعضهم أن يسمي السيارات بأسماء الماجنات والعاهرات، مثل تلك السيارة التي يسمونها مونيكا، وهكذا السيارة التي يسمونها ليلى علوي، إلى غير ذلك. فبلغ بالناس السفل إلى مثل هذه المستويات، نسأل الله السلامة. ينبغي لنا الاعتزاز بديننا رجالا ونساء وصغارا وكبارا. قال: وعن معاذ بنت عبد الله، وهي العدوية تابعية، قالوا: منذ مات زوجها لم يمس جنبها الأرض، وكانت من العابدات. سألت عائشة رضي الله عنها فيه السؤال عن العلم وحرص السلف رضي الله عليهم على ذلك رجالا ونساء، فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فيه جواز سؤال عن الحكمة إذا لم يكن على سبيل الاعتراض، أما إذا كان على سبيل الاعتراض فهذا لا يجوز. ف فالواجب علينا أن نعمل بشرع الله سواء علمنا الحكم فيما أمر به وشرع أم لم نعلم، فإن الله عز وجل ما أمر بأمر وما نهى عن نهي إلا وله حكمة في ذلك، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وفيه أن الصوم يقضى إذا تركته الحائض أو النفساء، والصلاة لا تقضى، وقد قال بعض أهل العلم لأن الصوم عبادة لا تتكرر فقضاؤه سهل، أما الصلاة فهي عبادة تتكرر فربما يشق على المرء القضاء، والأصل أن هذا الدين يسر. وفيه أن الصوم فريضة لا بد أن يأتي به المسلم إما أداء وإما قضاء، ولكن هل يجب عليه القضاء لما تركه متعمدا لا سيما الرجل لغير ما عذر؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقضي، وذهب بعضهم إلى وجوب القضاء. وفيه أن قضاء الصلاة من البدع، لو قالت امرأة أنا سأقضي الصلاة التي فاتتني لوقعت في البدعة. وسيأتي معنا أحكام قضاء الفائتة من الصلاة لمن تركها ناسيا، فقالت أحرورية أنت، فيه الاعتراض على السائل إذا علم منه العناد، وفيه رد الشبهة لمن خشي تأثره بالشبه. والحرورية هم فرقة من الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واجتمعوا في منطقة يقال لها حروراء، وسفكوا الدم وقطعوا السبيل، حتى أنهم أخذوا عبد الله بن خباب رضي الله عنه وعن أبيه، فبينما هم يسيرون إذ وجد بعضهم تمرة فأراد أن يأخذها، فقال له الآخر لا تأخذها لعلها تمرة رجل من أهل الذمة. ثم مضوا قليلا فوجدوا خنزيرا، فأراد بعضهم أن يقتله، فقال الآخر لا تقتله لعله من خنازير أهل الذمة. فقال لهم عبد الله بن خباب ألا أدلكم على ما هو أعظم عند الله حرمة من ذلك؟ قالوا نعم. قال عبد الله بن خباب ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوه وقتلوه، وقتلوا جاريته وبقروا بطنها. فجاءهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال لهم من قتله؟ قالوا كلنا قتلناه، كلنا قتلناه. فقام خطيبا في أصحابه وقال تذهبون إلى معاوية في الشام وتدعون هؤلاء؟ وذكر لهم ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهم من أشر الناس ردا للأدلة واعتراض على حكمة الله، وردا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك إنكار عائشة رضي الله عنها على معاذة أن تكون قد تأثرت بهذا الفكر، حيث تنقب وتبحث عن لماذا تقضي ولماذا لا تقضي. الواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضائه قضيناه، وما لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضائه لم نقضه، هكذا المسلم يفعل. فقالت لست بحرورية ولكني أسأل، فيه رد الشبهة والدفاع عن النفس، والله عز وجل قد دافع عن نبيه في مواطن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فينبغي للإنسان إذا تكلم فيه بباطل أن يقول ما عندي ذلك وأنا بريء منه، ولا يحتاج إلى سب ولا إلى شيء. قال قوم نوح إنا لنراك في ضلالة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وهكذا يذكر أصحاب عاد أن هود عليه السلام فيه سفه، فرد عليهم أنه ليس بسفيه ولم يزد على ذلك. فلا يجوز لإنسان أن يتهم بأمر ثم يسكت ويقول أسكت على الظلم، ما يجوز. وأنت تتهم بالباطل لابد أن تبين أنك لست في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها صفية، لا سيما طلاب العلم والدعاء إلى الله الذين الكلام فيهم ربما يكون تحذير من الدين والسنة، فإذا اتهموا بشيء بيّنوا، إن كانوا قد وقعوا في ذلك الشيء تابوا إلى الله عز وجل وأظهروا الندم، وإن لم يكن ذلك قالوا ما وقع ذلك منا ولا نحن فيه والحمد لله. وفيه جواز السؤال عما أشكل، ولكن إن وجدت العلة التي من أجلها أمر الله بكذا أو نهى عن كذا فذاك، وإن لم تعلم نبقى على العمل بالأمر. قالت عائشة كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيه إبراز الحجة على ما تقوله. فعائشة رضي الله عنها تقول كنا نؤمر بقضاء الصوم، نحن نقضي الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقضاء الصوم، ولا نقضي الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بقضاء الصلاة. وفيه أن ما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرع، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وفيه أن الآمر والناهي لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقولهم كنا نؤمر بكذا هو من الحديث المرفوع الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباب غير ذلك من الآداب. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة مع ما تضمنه من المسائل والأبواب، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يكفينا الشر أهله، والحمد لله رب العالمين.